بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعنوان كما سمعتم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، هذا خطاب للأمة، خطاب للمسلمين، أن كل منهم حمله الله رعاية من تحت يده، فلا أحد من المسلمين يقول أنا لست راعيا لشيء، بل كل استرعاه الله على شيء تحت مسؤوليته، ولا أحد يخلو من هذا. كل إنسان فإن عليه مسؤولية. وسيسأله الله جل وعلا يوم القيامة عما استرعاه عليه في هذه الدنيا، هل قام بالرعاية كما أمره الله أو أهمل. فالمحسن في رعايته يجزيه الله جل وعلا جزاء من عنده لا يعلمه إلا هو، والمسيء في رعايته والمضيع لرعايته يجازيه الله بالعقوبة التي لا يعلمها إلا هو، لأن مقتضى السؤال يوم القيامة أنه سيترتب عليه ثواب أو عقاب. والرعايات تختلف، فمن الناس من عليه من هو مسترعى على رعية كبيرة، ومنهم من هو مسترعى على ما دون ذلك. فأول شيء أن الإنسان مسترعى على نفسه، الإنسان مسترعى على نفسه أن يحفظها مما يضرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس، فنفسك رعية لك. قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي يأخذ بنفسه إلى الطاعات والخيرات هذا يكون قد زكاها، يعني طهرها من الإثم. والذي يهمل نفسه ويعطيها ما تشتهي ويطلق لها العنان هذا قد دساها، يعني دنسها ودسها في التراب، بدل أن يرفعها ويعتني بها. والذي يهمل نفسه في المعاصي والمخالفات يكون قد ظلمها، ظلم نفسه، حيث إنه وضعها في غير موضعها اللائق، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا لم يحفظ نفسه ويزكيها بالطاعة وترك لها الحرية بما تريد، فإنه قد وضعها في غير موضعها، فيكون قد ظلم نفسه. وأما الرعاية بعمومها فتشمل كل مسؤولية في هذه الحياة، كل مسؤولية في هذه الحياة فإنها رعاية. وأعظم الرعايات رعاية الإمام العام، إمام المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإمام راع، راع على رعيته، على رعيته، في أن يحوطها بنصيحته وأن يعمل في مصالحها وأن يجنبها ما يضرها وأن يسوسها بالحق والعدل. ينفذ فيها أحكام الله، يقيم الحدود والقصاص، يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدفع عن الأمة ما يضرها من داخلها ومن خارجها، يقيم العدل بين الناس، ينصف المظلوم من الظالم. مسؤوليات الإمام عظيمة، يقوم بالجهاد في سبيل الله، ينظم الجيوش والسرايا ويديرها وينظمها، مسؤولية عظيمة. مسؤوليات الإمام كثيرة، صلاحياته كثيرة، فهو راع على الأمة، وسيسأله الله يوم القيامة عن رعيته، كل ما يحصل في الأمة من خلل أو من نقص أو من ضرر فإنه مسؤول عنه. فمسؤولية الإمام العام هي أعظم مسؤولية، وهو متحمل لمسؤولية عظيمة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما اتسعت الدولة الإسلامية في المشارق والمغارب خاف رضي الله عنه على نفسه أنه لا يقوم بالمسؤولية نحو هذه الأمة المتسعة والمتفرقة، حتى قال: لو عثرت دابة في العراق لرأيت أني مسؤول عنها، لماذا لم أوسع لها الطريق؟ هذا شعور بالمسؤولية. فالأئمة، أئمة المسلمين، عليهم مسؤولية عظيمة، نسأل الله أن يعينهم على حملها وأدائها. ويجب على الرعية أن يناصحوهم وأن يتعاونوا معهم في أداء هذه المسؤولية التي هي في صالح الجميع، صالح الراعي والرعية، وأن يجتهدوا في الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسداد، وأن يقوموا بالمناصحة لهم، يتعاونون معهم على وينبهوهم على ما يحصل من خلل أو من خطأ، لأنهم بشر لا يحيطون بكل شيء في بلادهم، يخفى عليهم شيء كثير، فيحتاجون إلى مستشارين، يحتاجون إلى من يبلغهم عن أمور الرعية، عن الخلل الذي يحصل، لأن المصلحة للجميع والخير يعم الجميع والضرر يعم الجميع. فلذلك صار نصب الإمام في الإسلام واجبا، لا بد من نصب إمام يقوم بهذا الأمر، كما قالوا: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فالواجب على الرعية أن تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. وفي غير المعصية تجب طاعته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما وعظ صلى الله عليه وسلم موعظة البليغة بعد صلاة الفجر، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولي الأمر، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر عند حصول الاختلاف بلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، كما أمر أيضا بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التمسك بها، فإن هذا ضمان للسلامة بإذن الله. فلا بد من ولي للأمر، ولا يتم لا تتم الولاية إلا بالسمع والطاعة والانقياد في غير المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وذلك لأن المصلحة مشتركة للراعي والرعية، بل إن مصلحة الرعية أكثر، والراعي يكون عليه التعب، ويكون عليه المسؤولية، ويكون عليه الخطر، ويكون، لكن يصبر لأنه على ثغرة عظيمة يحفظ الله به الأمة، ويحفظ به دينها وأمنها واستقرارها، فهي مسؤولية عظيمة، وهو راع ومسؤول عن رعيته. كذلك العلماء، العلماء عليه استرعاهم الله على العلم وعلى دعوة الناس، على العلم، على التعليم، على الفتوى، على القضاء، على الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، فالله استرعاهم على العلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالواجب على العلماء أن يؤدوا ما استرعاهم الله عليه من حفظ العلم وتبليغه للناس وأخذ الناس به، سواء كان العالم قاضيا أو كان مفتيا أو كان داعيا إلى الله أو كان قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم بعد ولي الأمر عليهم مسؤولية عظيمة، مسؤولية العلم. فالعلم ليس القصد منه أن الإنسان يتعلم بنفسه ويكون عالما وكفى، بل لا بد أن ينشر علمه، لا بد أن يوجه المسلمين نحو الطريق الصحيح. كل خطأ يقع من العوام ومن الجهال فإن العلماء مسؤولون عنه أمام الله، لأن الله استرعاهم على العلم، على الدعوة، وعلى تعليم، على مسؤولية عظيمة. أما أنهم يسكتون ويتركون الرعية تهيم في الجهل، تهيم في الجهل وتختلط عليها الأمور، يلتبس الحق بالباطل والسنة بالبدعة، تدخل عليهم الخرافات والبدع والشرور، يكون منهم من يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يكون منهم من يستعمل نواقض من نواقض الإسلام، فلا يسع العلماء أنهم يسكتون على هذه الأمور. وإن سكتوا فإنهم مسؤولون أمام الله، لأن الله استرعاهم بالعلم وأمرهم بتبليغه وعدم كتمانه، فيجب عليهم أن يقوموا بما حملهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أئمة المساجد والمؤذنون، هؤلاء رعاة على ما ولاهم الله عليه، فالإمام استرعاه الله على الإمامة في الصلاة، أن يراعي أحوال المأمومين وأن يتقن صلاته وصلاتهم، لأنه ضامن. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام راع على الإمامة، أن يقوم بها على الوجه المطلوب، أن لا يتغيب عن الصلاة، أن لا يشق على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. فالإمام راع في مسجده ومسؤول، أعظم مسؤوليه، مسؤول عن الصلاة، لا يشق على المأمومين، لا يتأخر عنهم ويهملهم، وإنما يكون حاضرا دائما. وإذا قدر أنه عرض له عارض يقتضي أن يتغيب، فإنه يوكل من يصلي بالناس ويختار من أحسن من يجد لينوب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل من يؤم الناس في المدينة، وإذا مرض عليه الصلاة والسلام وكل من يصلي بالناس. فلا يليق بالإمام أنه يهمل المسجد ويكتفي بأنه يأخذ الوظيفة أو الراتب، يحضر بعض الأيام ولا يحضر غالب الأيام، هذه خيانة للأمانة وتضييع للرعاية التي استرعاه الله عليها. كذلك عليه أن يرشد الناس إذا رأى خللا في المصلين، رأى تكاسلا في المصلين، ينصحهم ويعظهم ويأخذ على أيدي الكسالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين ويتفقد المتخلفين ويهددهم بأنه سيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالإمام مسؤول عنه، ليس الإمامة مجرد أنه يصلي الركعات ويخرج ولا ينظر إلى المأمومين، حتى أنه مسؤول عن الصفوف في الصلاة، أنه مسؤول عن الصفوف في الصلاة، أن يسويها وأن يقيمها وأن يحث، كما كان صلى الله عليه وسلم يحث على إقامة الصفوف وعلى سد الفرج وعلى الاعتدال في الصفوف، مسؤولية عظيمة استرعاه الله عليها. فالإمامة في المسجد مسؤولية عظيمة، وكذلك المؤذن استرعاه الله على الأذان والوقت، وهو مؤتمن، المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمن على الوقت، فلا يتأخر عن الأذان، يؤخر الأذان عن أول الوقت أو يتقدم ويؤذن قبل الوقت، عليه أن يراعي الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيؤذن عند دخول الوقت ولا يتأخر ولا يتقدم. سيصلي الناس على أذانه، سيصلون على أذانه، ربما إذا بكر بالأذان قبل الوقت صلوا في خارج الوقت بسببه، وكذلك إذا تأخر عن الأذان في أول الوقت الناس يتأخرون في الحضور، تأخرون في الحضور وربما تفوتهم صلاة الجماعة بسببه. فعلى المؤذن أن يشعر بمسؤوليته، قد استرعاه الله على هذا العمل. والأذان فيه فضيلة عظيمة لمن قام به، قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والمؤذن يشهد له كل من سمع صوته يوم القيامة، يشهد له كل من سمع صوته. وفي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا إنه المؤذن، في تفسير الآية أنهم المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمؤذن مؤتمن. كذلكم ممن استرعى الله المدرسون في المدارس، المدرسون في المساجد، المدرسون في حلق القرآن، تحفيظ القرآن، هذه رعاية استرعاهم الله عليها، يجب عليهم أن يقوموا بالتدريس على أحسن ما يرام، وأن يتقنوا تعليم القرآن وتعليم العلم، ولا يتكاسلوا أو يهملوا أو يتسامحوا مع من يتكاسل أو يفرط من الطلاب، لأنهم رعية استرعاهم الله عليها، استحفظهم عليها، ولا يحابي مع أحد من الطلاب أو يظلم أحدا من الطلاب، بل يلزم العدل بين الطلاب، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة. هذا عمل جليل، وهذه رعية تحت يده، وهو مرب، هو مرب للطلاب والشباب، فيكون عنده شعور بهذه المسؤولية. وكذلك مدير الدائرة الوظيفية في المكاتب، المدير مسؤول عن منسوب الدائرة التي هو رئيس عليها، فعليه أن يقوم بالرعاية للدائرة التي ولي عليها مع الموظفين الذين يعملون تحت يده، يلزم العدل بينهم ويلاحظ من عليه خلل ويشجع من يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، ويراعي الدوام أيضا، ما يتسامح مع أحد تأخر عن الدوام أو يعطي إجازات لا يسمح بها النظام، هو مسؤول عن هذا لأنه راعي على هذا العمل، استرعاه الله على هذا العمل ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. وكذلك صاحب البيت مسؤول عن أهل البيت الذين يسكنون فيه، هو راع على بيته، مسؤول عن رعيته في أن يطهر بيته من وسائل الشر ووسائل تدمير الأخلاق من الفضائيات والإنترنت وما جد في هذا الوقت من الأمور والوسائل التي تجلب الشر، لا يدخلها إلى بيته لتفسد من فيه، تغير أفكارهم، تغير سلوكهم، يتلقنون منها مبادئ الشر والظلم والعدوان، فإنها غالب هذه الوسائل الإعلامية غالبها شر، فعليه أن يتحفظ وأن يتعاهد بيته وأن يعمر بيته بالذكر والطاعة ويشغل أهل بيته بطاعة الله والذكر، أو على الأقل أن يسلموا من الشر، أن يسلموا من الشر لأنه مسؤول عما يدخل هذا البيت. وكذلك يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصلاة، قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فيأمر أهل بيته بالصلاة ويمنعهم من المخالفات التي تضر بهم عاجلا وآجلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، أول شيء نفسك، ثانيا تقي أهلك من الضرر العاجل والآجل كما تقي نفسك، هذه رعاية استرعاك الله عليها وعلى من في بيتك أن تجعله بيتا مسلما، أن تجعل بيتك بيتا مسلما يسمع منه ذكر الله، يخرج منه أهله إلى الصلاة ولا يسمع فيه إلا الخير، أنت مسؤول عن هذا البيت ومن فيه قلوا أو كثروا. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولي الأمر والسلطان لا يدري عما في بيتك ولا الناس يدرون عما في بيتك، أنت المسؤول عنه وما يدور فيه، فعليك أن تهتم بهذه المسؤولية العظيمة، أمور البيوت. وأنتم تعلمون الآن ما تعج به كثير من البيوت من الشرور والمخالفات، وأنها تؤوي الكسالى والذين لا يحضرون الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، تأمره بالصلاة وهو بن سبع وتعلمه الطهارة ويتربى على العبادة، فكيف بالذي يبلغ العشرين والثلاثين من العمر وتتركه في بيتك لا يصلي ولا يخرج للمسجد؟ المسؤولية عظيمة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أنت مسؤول عنهم في الصلاة ومسؤول عنهم في مضاجعهم لئلا يناموا جميعا وهم أبناء العشر لأنهم بلغوا سن المراهقة، وربما يحصل فتنة من بعضهم لبعض. ففرق بينهم في المضاجع، تراعيهم حتى في مراقدهم ووقت نومهم. فأنت مسؤول عن أهل بيتك، ما فيه من النساء، ما فيه من الذرية، ما فيه من الضيوف، أنت مسؤول عن كل ما هو داخل بيتك. والناس لا يعلمون ما بداخل بيتك، حتى ولي الأمر ما يدري أما في داخل بيتك، لا يدري إلا أنت. فأنت المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا البيت. ثم إن الأم تتعاون مع الأب على تربية الأولاد، لا يكون الأب يبني والأم تهدم، لا بد أن يتضافروا ويتعاونوا على تربية الأولاد، والأم خصوصا ما يتعلق بالبنات، تربيتهن على الستر، على الحشمة، على المحافظة على الصلاة. الأم عليها مسؤولية لأنها أدرى بأعمال النساء وبأعمال البنات، أدرى من الأب، فهي عليها مسؤولية نحو بناتها. ونحن نشاهد، نحن نشاهد مع الأسف بنات لبعض المسلمين يظهرن بمظاهر لا تليق بالمسلمين، بمظاهر تشبه بنات الغرب ونساء الغرب بسبب إهمال الأم، أو ربما أن الأم هي التي تعود البنات على هذه المظاهر السيئة في شعورهن، في تكشفهن، في ملابسهن، يلبسن ملابس غير محتشمة، تعود البنت على هذا العمل السيء. فالأم مسؤولة، عليها مسؤولية نحو الأبناء، تشارك. فالأب عليه مسؤولية أكثر من ناحية الذكور، والأم عليها مسؤولية أكثر من ناحية البنات والإناث، وكل منهم يتعاونون على هذا الأمر. وكذلك المرأة راعية في مال زوجها، لأنه يغيب والبيت فيه أموال وفيه أثاث وفيه طعام وشراب وفيه، فمن المسؤول عنه وحفظه؟ المسؤول عنه المرأة، راعية في بيت زوجها، وما فيه من المال وما فيه من الأثاث وما فيه من الطعام والشراب وما فيه من الملابس وما فيه من المصالح. الأم لأنها مقيمة في البيت هي المسؤولة عما بداخله، راعية في مال زوجها، مسؤولة عن رعيتها. المسؤولية أيها الإخوة عامة، والرعاية عامة. وكذلك من الرعاية التي يسترعي عليها الله جل وعلا الناس الأمانات، الأمانات والودائع. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون يراعونها ويحفظونها. والأمانة لا تقتصر على الوديعة، كما يظن بعض الناس أن الأمانة أنك تودع عند شخص شيء من المال أو من الطعام أو الشراب. أو الأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه بعبادة الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة المراد بها أمانة التكاليف، أمانة التكاليف، الأمر والنهي والواجبات وترك المحرمات، فهذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان، وأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وخفنا أشفقنا منها، والإنسان تحملها بما فيها من المسؤولية وما فيها من الرعاية، إنه كان ظلوما جهولا. فما بينك وبين الله من أداء الصلوات الخمس والفرائض لإخلاص التوحيد لله عز وجل في حسن المعاملة، هذا أمانة. كذلك من الأمانة التي يجب عليك حفظها الأسرار، الأسرار التي تودع عندك وتوصى بحفظها، لا تفشها ولا تظهرها، بل اكتمها واحفظها لصاحبها. وكذلك من الأمانة البيع والشراء والمعاملات، الناس يأتمنوك يشرون منك، وإذا قلت لهم هذا السعر كذا أخذوه يصدقونك، هذه أمانة عليك أنك تصدق ولا ترفع القيمة غير حقيقية لأجل أن تغرر بالناس وتخدع الناس. لا تجحد ما في السلعة من عيوب، بل بين ما فيها، لأن هذه أمانة. وعدم النصح في المعاملة هذا من الخيانة. الله استرعاك على هذا الشيء، على بيعك وعلى شرائك وعلى معاملاتك، استرعاك على هذا الشيء. ومن الأمانات أيضا الودائع، الودائع المالية التي تودع عند الإنسان يحفظها. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله جل وعلا قال: يا أيها الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة أنواع كثيرة، وهي من الرعاية التي استرعاك الله عليها، فعليك أن تكون راعيا لأمانتك حتى تؤديها نحو الله ونحو الخلق، لا تخن في شيء من ذلك. إذن لا يظن أحد من الناس أنه ليس مسترعا وليس عليه رعاية، بل كل عليه رعاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، هذا خطاب للجميع، لكن الرعايات تختلف، منها ما هو كثير ومنها ما هو قليل، ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص، ولا أحد يسلم من الرعاية حسب ما حمله الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم جامع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع. أكد ذلك في أول الحديث وفي آخره: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنتق الله ولنستعن بالله ولنعلم ما حملنا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما حملنا، وأن نقوم بما أوجب الله علينا، فإن الأمر عظيم والمسؤولية عظيمة، ولكن مع إعانة الله وتوفيقه فإنها تسهل بإذن الله. ونسأل الله أن يمدنا وإياكم بنصره وعونه وتوفيقه، ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، ويكفيهم شر شرارهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم المتربصين بهم، أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.